الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفروا لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أحبتنا الكرام، لقاء جديد في حديثنا حول سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهي ليست سيرته كاملة من البداية إلى النهاية لنحكي قصته أو تاريخه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هي قراءة لما بين السطور في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني هناك أحيانا كثيرة من يقرؤون سيرة صحابي من الصحابة أو يقرؤون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقفون عند الأحداث التي كتبت وسطرت، وهناك ما بين السطور توجد أحداث عظيمة ودروس مهمة. نحن في حديثنا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه نحاول أن نتعرف على عمر بن الخطاب في سيرته، ولكن ما بين السطور. أحبتي الكرام، لقاؤنا الليلة وهو اللقاء الثالث في حديثنا حول قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، سنتعرف على أمر عظيم جدا في حياة هذا الخليفة الراشد. تخيلوا أن إنسان، وأنا أريدكم أن تجيبوني عن هذا السؤال الذي سأطرحه عليكم الآن، تخيلوا معي أن هناك إنسان فقير ثم رزقه الله عز وجل المال فأصبح غنيا، وكان إنسانا في المجتمع لا ينظر إليه وليس له مكانة، ليس له منصب، ليس له رئاسة أو وزارة، ثم أصبح وزيرا أو أميرا. إنسان تجده دوما في كل حياته وفي أموره متفوقا، في المصارعة هو بطل، في الذكاء هو ذكي، في المال هو غني، في الشرف والعائلة له شرف ومكانة بين الناس، تولى منصبا عظيما بين الناس وأصبح حاكما على الناس. هل تعتقدون أن كثير من الناس الذين يكونون وتوفر لهم هذا الأمر، هل تعتقد أنه يبتعد عنه مسألة الغرور، أم أنه قد يقع في الغرور؟ ها؟ إنسان أصبح عنده وظيفة، بس دي مش أي وظيفة، ده أصبح رئيس أو وزير أو أمير، بعد ما كان إنسان في الدنيا عايش عادي زي سائر الناس. إنسان أصبح معه من المال الكثير فأصبح غني، في القوة هو بطل في المصارعة، يغلب كل من صارعه، في الشرف وفي العيلة هو أحسن العائلات. ها؟ يغتر بنفسه ولا ما يغترش؟ صح؟ ده الطبيعي ان في كتير من الناس يتغر، كتير جدا يغتر بنفسه، نادر اللي تلاقيه ايه؟ الا من رحم ربي، صح كده؟ طيب عمر بن الخطاب، اسمع بقى. اولا عمر رضي الله عنه وارضاه من عائلة عظيمة، كانت هذه العائلة لها مكانة بين قومها وفي العرب، خلاص. ايضا كان ينتصر في المصارعة وفي البطولات في شبابه، في شبابه كان بطلا. أيضا عندما دخل عمر الإسلام دخل الإسلام في حفاوة من النبي الهمام ومن أصحابه الكرام. عندما دخل عمر الإسلام ظهر المسلمون بالدعوة بعد أن كانت الدعوة سرية في الخفاء. عندما دخل عمر الإسلام نعته النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه الفاروق، ففرق الله به بين الحق والباطل. عمر يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاقتراحات، مش هقول لك بقى النبي كان بيوافق عليها، ده انا هقول لك ان كان بينزل بيها آيات من القرآن بموافقة عمر. عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر الصديق، يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أبو بكر الصديق هو خليفة الرسول، ويبقى مستشاره الأول عمر. لما يموت أبو بكر الصديق يبقى خليفة رسول الله وأمير المؤمنين هو عمر. في عهد عمر اتفتحت أبواب العالم كلها، كل أبواب العالم كلها فتحت، وانتشر دين الإسلام في عهد عمر في بلدان كثيرة وأماكن كثيرة. في عهد عمر رفرفت رايات التوحيد فوق كل الأراضي تقريبا. عمر في عهده وفي خلافته هوت ووقعت وسقطت أعظم ممالك الأرض، الفرس والروم. كل ده بقى يخلي الإنسان يبقى إيه؟ مغرور، صح؟ لكن عمر لا، بل كان بقى في وسط ده كله دايما يقعد يقول لنفسه ايه؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ بعد ده كله يقول ايه؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هو ده بقى عنوان درس الليلة. يبقى درس الليلة ايه؟ ماذا تقول لربك غدا؟ لا شيء يميز الطبائع المتفوقة السوية مثل نأيها عن الغرور. لما يكون إنسان مبتعد عن الغرور ده إنسان فعلا، زي ما بيقولوا الأجانب إيه، ترفع له القبعة، زي ما بيقولوا هنا بالبلد كده في مصري يقولك يضرب له تعظيم سلام. لما إنسان يبقى ينجو من الغرور ده إنسان إيه؟ ممتاز، مفيش أفضل من كده. ولو كان ثمة رجل لابد للغرور أن يتصور حصونه المنيعة والغرور يصل إليه لفرط مزاياه وروعة أمجاده وانتصاراته، لكان أسهل الناس الذين يصل إليهم الغرور لأنفسهم يكون عمر بقى بعد كل ده. فهو يدخل الإسلام في حفاوة بالغة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صحبه، وهو يرى كيف صار الإسلام دينا جهوري الصوت، الإسلام بقى جهرا ما بقاش سري، صادح الكلمة في اليوم نفسه الذي اعتنق عمر فيه الإسلام. يبصر عمر المسلمين الذين كانوا من قبل يستخفون من طغاة مكة، خايفين فما يقدرش يظهر دينه. عمر النهاردة شايفهم وهم يواجهون اليوم الأذى، أذى المشركين، ويتحدون المشركين في شموخ، ويرجون يعني يأتون بتكبيرهم يرجون مكة رجا، ويصدحون بكلمة الحق وترتفع أصوات المسلمين بالتكبير بعد أن صار لعمر بينهم مكان. لو واحد غير عمر يغتر. ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعته بالفاروق، النبي يسميه ايه؟ الفاروق، بعد أن فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل وبين الملاينة والمواجهة. ويرى نفسه عمر يقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض آرائه، يقترح على رسول بعض آرائه فلا يوافقه الرسول فحسب، بل يتنزل به الوحي ويصير قرآنا يتلى ليوم القيامة نتعبد به لله. يدخل عمر في ليلة من الليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فيجد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش لسه آيات الحجاب نزلت، فيقول له يا رسول الله حجب نساءك فإنهن ينظر إليهن البر والفاجر. تنزل آيات الحجاب. يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ونصلي هناك، فتنزل آيات إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وغيرها وغيرها من الآيات. نعم. ولما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتظاهرن عليه وعاوزين النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يرفع لهم مصروف البيت، يزود لهم في مصروف البيت، سيدنا عمر يقول لهم ايه؟ لا، ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبدله ازواجا خيرا من كن، مؤمنات صالحات قانتات عابدات ثيبات وابكار. وتنزل الآيات وهكذا. طب ده انسان بقى ممكن يختار ولا مش يختار؟ بس عمر لا. وفيما بعد يضحى ويصبح عمر خليفة لرسول الله بعد ابي بكر واميرا للمؤمنين، تنفتح في ايامه بوابات العالم لدين الله، وتزحم راياته جو السماء في كل افق. كل هذا ألا يجد الغرور من خلاله ثغرة ينفذ منها حتى يصل لعمر؟ إن لم يجد أكثر من الثغرات، ومع ذلك فلا نكاد نعرف نفسا امتنعت على الغرور وتكسرت أمام حصونها المنيعة كل محاولات الغرور مثل نفس هذا الرجل الفرد عمر رضي الله عنه وارضاه. فمن أين له هذا؟ وصل للمكانة دي إزاي؟ لا ريب ولا شك أن لطبيعته واستعداده الفطري الأثر الكبير الناجع. فطرته إنسان، فطرته سليمة سوية. ولا ريب أيضا في أن الطريقة التي اتصلت بها هذه الطبيعة بالله قد أفاءت عليها مددا لا يفنى، ومقدرة لا تتلجلج، وعزوفا كاملا عن كل ما في الحياة الدنيا من غرور وزهد. إن عمر نفسه يرد إلى الله وإلى الدين الذي انتهج نهجه كل ما معه من فضائل وهدى واقتدار. لما دخل عمر الإسلام والإسلام بيحث على الأخلاق الحميدة، عمر أصلا في طبعه في فطرته في أخلاق حميدة، فلطالما كان يقول لإخوانه لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العز في غيره ذللنا. لو دورنا ان احنا يبقى عزنا ومجدنا في شيء غير الإسلام ربنا حيزلنا، انما عزتنا كلها في الإسلام، واحنا بالإسلام لم يكن لنا قيمة. ده كلام عمر. فلننظر كيف كانت علاقة عمر بربه، لننظر كيف التقت طبيعة قوية بنسك قوي. كان شديد قبل الإسلام، كان جبار في الجاهلية. هذه القوة وهذه الطبيعة القوية جاءت مع الدين بنسك وعبادة قوية لينجب الرجل القوي الأمين. ولسوف نجد كل تصرفات عمر تسير وفق إجلال لله فريد. أجل إن عمر لا يخشى ربه خشية ويوقره توقيرا حتى إنه لا يكاد يذوب ويتحلل كلما هومت حوله من بعيد ومضى من ومضات ربه ذي الجلال والكمال. عمر بس لما يبدأ كده يفكر في عظمة الله أو في قدرة الله أو في رحمة الله أو في بطش الله تجد عمر يبكي. وكان لا يفتأ يردد لنفسه هذا اللحن المهيب: ما تقول لربك غدا. دايما يحاسب نفسه بالكلمة دي: ما تقول لربك غدا. عبارة أنا وإنتو قد نتلوها ننطق بها، ولكننا ننطق بها ونحن في دعة ويسر مش حاسين بها. أما هو فكانت هذه الكلمة تزلزله زلزالا شديدا. الأحنف بن قيس من التابعين قال: كنت مع عمر بن الخطاب في يوم من الأيام فلقيه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. أعدني يعني إيه أعدني؟ يعني يقال استعديت الأمير، يعني استعنت بالأمير واستنصرت بالأمير، يعني طلبت منه أن يجي ينصرني على فلان اللي إيه؟ اللي ظلمني. عمر ماشي وهو أمير المؤمنين في الطريق ومعاه العصاية اللي هي الضرة، خلاص كده ماشي بيتعكز عليها وهو دايما يمشي بيها، خلاص، لكن مش بتعكز عليها من ضعف، لا، ولكن هو كان معتاد انه يمشي دايما معاه ايه؟ هذه العصا الضرة. اللي اخطأ يعاقبه ويحاسبه، عشان كان الناس ما كانتش بتغلط رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود عمر رضي الله عنه وارضاه ماشي في الطريق معاه الاحنف بن قيس، فلقيه رجل فقال: يا امير المؤمنين، انطلق معي فاعدني على فلان فقد ظلمني. فرفع عمر ضرته وخفق بها رأس الرجل، ضربه، فقال له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم مقبل عليكم، حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه، أعدني أعدني. ما فهمتوش ولا كلمة، عارف، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عمر عايز يقول له ايه؟ يقول له انا دلوقتي ماشي عمال افكر في امور المسلمين، وماشي رايح دلوقتي مكان معين مثلا علشان اشوف صالح المسلمين، الدولة، عشان الدولة كلها. كل ما واحد يقابلني في الطريق يقعد: تعالى يا عمر، تعالى الحقني شوف فلان، تعالى الحقني شوف فلان، انا فضيلك، انا مشغول بامور اهم، بامور الدولة كلها، مش امر شخص واحد، فاهم ازاي؟ وبعدين انت تقدر تسترد حقك ده، مش محتاجنا انا، يعني ممكن اي حد ممكن يحل لك المشكلة لو انتوا عملتوا ايه؟ مثلا زي ما احنا بنسميها قعدة عرب، فاهم ازاي؟ او جبت جيرانك او واحد كبير في العيلة واشتكيت له من موقف فلان اللي ظلمك ده، هيرد لك حقك. انما مش كل كبيرة وصغيرة تيجوا تجيبوا رئيس الدولة: تعال اعمل دي وتعال اعمل دي. في ناس مخصصة لده، فاهم ازاي؟ ده معنى كلامه. يعني يحصل بقى، فانصرف الرجل غضبان اسفا، فقال عمر: علي بالرجل، هتهولي. فلما عاد ناوله عمر مخفقة العصايا وقال له: خذ واقتص لنفسك مني، اضربني زي ما انا ضربتك، خذ حقك. قال الرجل: لا والله، ولكني أدعوها لله. وانصرف الرجل. قال الأحنف: وعدت مع عمر إلى بيته فصلى ركعتين ثم جلس يحاسب نفسه ويقول: ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضربته، فماذا تقول لربك غدا إذا أتيته؟ هو ده عمر. ماذا تقول لربك غدا؟ في هذه العبارة يتمثل دين عمر ومنهاجه، وتستمد حياته معاييرها وموازينها، وفيها يتمثل جواز مروره إلى الدنيا، وجواز مرور الدنيا بكل طيباتها إليه. فأمام كل لقمة شهية، وأمام كل شربة باردة، وأمام كل ثوب جديد تساقط دموعه، تلك الدموع التي تركت تحت مقلتيه خطين أسودين من فرط بكائه وكثرة دموعه. ويصلصل داخل نفسه هذا النذير: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لو جات له هدمة جديدة يبكي، لو أكل أكلة حلوة يبكي، لو شرب مية باردة في الحر يبكي، ويقول لك: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هذا هو جبار الجاهلية وعملاق الإسلام، هذا هو أمير المؤمنين الذي تفتحت لأعلامه الخافقات أقطار الدنيا، واستقبل الناس جيوش أمير المؤمنين كأنها البشريات. كانوا بيستنوا الناس في الدول لما يعرفوا ان المسلمين وجيش امير المؤمنين عمر بن الخطاب جاي داخل دولة، ما كانوش يقفوا يصدوه، كانوا يفرحوا ان الجيش ده جه، لانه هيخلصهم من ظلم ايه؟ حكامه. وها هو ذا، يعني في عهده، انا هقول لك موقف في عهده، خلينا نتكلم على واقعنا احنا هنا في مصر بلدنا. النصارى الاغبياء اللي دايما يجوا يتكلموا ويقول لك دي بلدنا اصلا، والله هم ما فاهمين حاجه، والله يبقوا يروحوا يشوفوا البابا شنو ده. ايام السادات كان بيقول ايه، ومسجله ليه فيديو وموجود على اليوتيوب في الانترنت، هو اسمه نظير جاد اللي هو البابا شنو ده، اسمه الحقيقي نظير جاد. فهو نفسه بيقول احنا كنا اذلاء في مصر ايام الحكم الروماني اللي هم نصارى زيهم، لما كانوا بيحكموهم كانوا عايشين اذلاء، وما كانوش قادرين ان هم يظهروا شعائرهم ولا دينهم ولا عارفين يتعبدوا لحد. وكمان البابا في ذلك الوقت كان منع ان يجلس على كرسيه او يحدث الناس او يعلمهم، وكان حبيثا مختبئا حتى لا يقتلوه، وهم نصارى زيهم بس عشان مختلفين في الايه؟ في العقيده. وكان مهدد بانه يقتل، فكان هربان ومختبئ في الجبال لحد ما جه لا البابا اللي هو في ذلك الزمان، لا اذكر اسمه دلوقتي، بنيامين تقريبا. فلما جاء عمرو بن العاص لمصر النصارى هم اللي فرحوا بيه وقالوا له تعالى وفتحوا له البلد. وفي عهد عمرو بن العاص لانه كان والي على مصر، وكان في الوقت ده امير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فعمرو بن العاص تحت قياده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في الوقت ده استطاع بابا الكنيسة وبابا النصارى ان هو يجلس فيحدث ابنائه واتباعه. في عهد ايه بقى؟ يبقى هم لم يجدوا الحرية في الدين الا في عهد المسلمين. فهذا هو أمير المؤمنين الذي تفتحت لأعلامه الخافقات أقطار الدنيا، واستقبل الناس جيوشه وكأنه البشريات. ها هو ذا يؤم الناس في الصلاة فيسمع بكاءه ونشيجه أصحاب الصف الأخير. وها هو ذا يعدو ويجري ويهرول وراء بعير أفلت من معطنه، ويلقاه علي بن أبي طالب فيسأله إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. يقول له علي لقد أدعبت الذين سيجيئون بعدك. لقد أتعبت الذين سيجيئون بعدك. فيجيبه عمر بكلمات متهدجة: والذي بعث محمدا بالحق لو أن عنزا، مش جمل بقى، معز صغير، لو أن عنزا ذهبت بشاطئ الفرات وهو في المدينة، طلعت للعراق لأخذ بها عمر يوم القيامة. أكان عمر يخاف الله خوف العبد الذي يرهبه قرع العصا ولذع السياط؟ هو عمر كان خايف من ربنا زي العبد اللي بيخاف من سيده انه لو اخطأ يضرب بالعصا او يضرب بالكرباج، عشان كده كان بيبقى حريص انه هو ما يقعش في ذنب؟ لا، انما كان يخشى الله خشية الحر الذي يرجو لربه وقارا ويضرع اليه اجلالا واكبارا ويخجل ان يلقاه بتقصير اي تقصير. خايف يقابل ربنا يوم القيامة وهو مقصر في حق الله، مش خايف من عقوبة الله، مش بيعبد ربنا او خايف، يعني هو لا يريد ان يعصي الله مش عشان عقوبة، لا، عشان عيب قوي لما قابل ربنا يوم القيامة يقول لي انت ازاي تجرأت تعمل دي وانا شايفك. هي دي اللي شغلاه. وهذا هو نشيده دوما، كان يقول: كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، فماذا تقول لربك غدا إذا أتيته. ولكن لما كل هذه الخشية الضاغطة والحياء الداهم؟ إن عمر قد تأدب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تأدب، وإنه ليتابع الرسول في غير جنف أو ميل، وإنه لذو نسك عظيم، وإنه لنسيج وحده في ورعه، في إخباته، في زهده، في تقواه. أفلا يفيء هذا على نفسه القلقة كثيرا من الطمأنينة والراحة؟ عمر دايما يقعد يقول لنفسه، هتقول لربك ايه يوم القيامة يا عمر؟ دايما بيحاسب نفسه. طيب يا عمر ما تريح نفسك شوية. لا، ليه؟ اصله تربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان انسانا اخر غير عمر كان يفيء، يعني كان يخفف عن نفسه من هذه الامور، أما هو فلا، فلا يرى في هذا النسك كله سوى جهد المقل العاجز، ولا يرى في توفيق الله له سوى نعمة تستوجب شكرا يليق بها. عمر ما كانش ينام بالليل ولا ينام بالنهار، فزوجته تقول له طيب نام شوية، يقول لها لو نمت بالليل ضيعت حق ربي علي، ولو نمت بالنهار ضيعت حق الرعية علي، أنام إمتى؟ ذات يوم يقول لجليسه أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، هل يسرك، اسمع الكلام ده وافهم، بيتكلم مع أبو موسى الأشعري، يقول له: هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا، يعني ما يتحسب لناش، لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ فيجيبه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه ويقول: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإنا لنرجو ثواب ذلك. احنا طمعانين في الثواب ده عشان ندخل الجنة. عمر يقول له، يجيبه عمر ودموعه تتحضر على وجنتيه كحبات لؤلؤ منثور، فيقول: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده لوددت ان ذلك يرد لي. ما يتحسبليش ولا حسن، ما يتحسبليش ولا حاجه من اللي انا عملتها من الاعمال الصالحه دي. ثم انجو كفافا راسا براس، لا ليا ولا علي. انظروا الى اي مدى يهاب عمر الله ويستحي من جلاله جل في علاه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه، وانه لاقوى من كل شهوه وزله، حتى لكانه معصوم من الخطا عصمه كامله، وهو ليس معصوم. ومع هذا يقف عمر دائما من الله موقف الخشيه والحذر والحياء. ولما لا يكون ذلك وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه معلمه أستاذه، يقضي ليله كله متهجدا متعبدا، ونهاره كله صائما ومجاهدا. فإذا قيل له يا رسول الله لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيجيب عليه الصلاة والسلام قائلا أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هو أنا بعبد ربنا بس ولا بصلي عشان خاطر الحساب ولا الجزاء؟ طب خلاص ربنا غفر لي ذنوبي، ما تقدم وما تأخر، طيب أنا بقى ما أعبدش ربنا شكر؟ هو أنا لازم أعبد ربنا بس في المقابل إن عشان يغفر لي أعبده؟ طب فين شكر ربنا؟ إنه توقير الله أكثر ما يكون التوقير، وشكرانه أكثر ما يكون الشكران. وهذه هي المدرسة التي تربى فيها عمر وتخرج منها، مدرسة لو لم يخف أهلها الله ما فكروا في عصيانه. يعني حتى لو هم ما بيخافوش ربنا ما يجيش في دماغهم انهم يعصوه. لو لم يكن للإثم عقوبة ما فكروا في ان يأثموا. يعني لو ارتكب ذنب ما يتحاسبش عليه برضه مش هيفكر انه يدخل في الذنب. لو قال الله له اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما خطر ببالهم ابدا قط ان يعملوا الا ما يرضي ربهم ويحبه الله منه. ذلك أن علاقتهم بالله لم تكن بواعثها الفزع، بل كانت حب الله وتوقيره والحياء منه. مش بيعبدوا ربنا ولا بيطيعوا ربنا علشان خايفين من النار، ولا بيعبدوا ربنا ولا بيطيعوا ربنا علشان خايفين من الذنوب والمعاصي، لا، ده هم بيعبدوا ربنا وبيطيعوا ربنا حبا في ربنا تبارك وتعالى. وإن إنسانا هو هذا الإنسان الباهر العظيم عمر ليمثل قمة هذا الفهم السديد. خلي بالك ناس كتير للأسف هو بيجي يصلي، في ناس بيجي يصلي المسجد، بيجي يصلي عشان خايف ان ربنا يحاسبه ويحرقه في النار يوم القيامة. في واحد بيطلع الزكاة علشان ما يتحاسبش عليها يوم القيامة. في واحد بيصوم رمضان عشان ربنا ما يحاسبوش ولا يعاقبوش على ان هو ترك صيام رمضان. في واحد بيحج عشان خايف ان ربنا ما يحاسبوش على ان هو لم يحج بيت الله الحرام. عمر بقى مش كده، عمر مش كده، عشان كده عايزين نتعلم من عمر. لا طبعا كان خايف من ربنا، بس ما كانش بيعبد ربنا خوف منه، انما بيعبد ربنا طمعا في رحمته وحبا في الله. ما انا مش عارف اوصفها لك، لان اللي ما دقهاش ما يفهمهاش، مهما كلمك عنها مش هتعرفها. مش هتعرفها ولا يعرفها غير اللي دقها وعاشها، الذي ذاقها وعاشها. لذة أن تعبد الله ليس خوفا منه ولكن حبا فيه. دي منزلة تانية بقى. في ناس بتعبد ربنا منزلة رهب، خايف، مرعوب، خايف انه يتحاسب او يتعاقب. ما هو ده كويس، انا قلت ده وحش، ده كويس، ده كويس، ده كويس. بس في حاجة منزلة اعلى، في منزلة اعلى. اللي بيعبد الله لا رهبا وانما رغبا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الانبياء والمرسلين: يدعوننا رغبا ورهبا، يرغبوا في الرحمه وفي الجنه ويرهبون من النار ومن العذاب. فعمر لا شك ان هو خايف من ربنا، خلاص خايف من عقوبه الله، خايف من حساب الله له، لكن هو مش بيعمل المعصية او بيقع في المعصية او الذنب عشان الخوف ده، لا، علشان عنده حياء من الله يستحي انه يجي يوم القيامة فربنا يقول له ليه عملت ده. هو مش عايز السؤال ده. وصلت كده ولا لسه؟ إن عمر على يقين بأن أحدا لا يستطيع أن يشكر الله عز وجل حق شكره مهما تكن حياته فاضلة عادلة مستقيمة، وإنه لا يعلم أن كل شكر الله إنما هو نعمة جديدة تستأهل شكرا جديدا. ربنا أنعم عليك نعمة، المفروض تعمل إيه؟ تشكره. طب أنت لما شكرته دلوقتي مش في غيرك برضو ربنا انعم عليه نعمة لكنه لم يشكر؟ يبقى انت كونك شكرت الله والاخر لم يشكر الله، فانت الان في نعمة عنه ولا لا؟ فالشكر ده نفسه بقى محتاج لشكر. لسه ما وصلتش؟ فانت محتاج ان انت تشكر الله على ان هو رزقك انك انت تشكره، وغيرك لم يشكره. يعني ربنا انعم على انسان نعمة. نعم، ربنا انعم على انسان نعمة. انا عشان اوصلها لك ايه، ربنا انعم عليك نعمة خلاص وانت شكرت، وانعم على غيرك بنعمة فلم يشكر، يبقى مين افضل؟ طيب الشكر كل ان انت شكرت دي انت جبتها من عندك؟ مش من عندك، بدليل انها لو من عندك كان التاني برضو ايه؟ شكر. لكن دي نعمة من ربنا عليك جديدة، انه رزقك انك انت تشكره والتاني لم يشكره. فدي نعمة ثانية مع النعمة، تحتاج دي منك ايه؟ شكر. فلو شكرته على ان انت شكرته، ركز معي عشان تفهم، فلو انت شكرته على ان انت شكرته، ها؟ اهي دي برضو محتاجة شكر على انك شكرته على الشكر، لان غيرك شكره ولم يشكره على شكره. ولو شكرته على شكرك له لاحتجت ان تشكره على انك شكرته على هذا الشكر، صح ولا لا؟ عشان كده ربنا قال يبقى وقليل من عبادي الشكور. فاللهم اجعلنا من هذا القليل، اللهم امين. عمر يعلم ان كل شكر الله انما هو نعمة جديدة تستأهل شكرا جديدا، وهو يعلم ان ما افاء الله عليه من نعمة الايمان والهدى والامارة امير المؤمنين إنما هي من محض فضله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله كان قادرا على أن يختص بها سواه. كان ممكن واحد غيره يبقى إيه؟ يبقى في المكان ده. أما وقد آثره الله واختاره على غيره فهذه نعمة أخرى تحتاج شكر. وقال له: إليك مني هذه العطايا يا عمر، فإن هذا ليجعله يذوب ويذوب وينكمش ثم ينكمش ويقول وقد فجر حياؤه هذا الشعور: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. وصل بقى لسه، وصلت لكم ولا لسه؟ ان عمر كده بيعبد ربنا ايه بقى؟ حبا وخشية وحياء. فعمر دايما يردد: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، أو يردد: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هو ده عنوان درس الليلة، فكل شوية هتلاقينا أقولها لك. إن عمر مصمم على أن يتفوق على نفسه وعلى ذاته ويجاوز كل حدود قدراته حتى يحقق أكبر حظ ممكن من العرفان والشكر لبارئه وخالقه وربه تبارك وتعالى. فعمر الذي يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه، واحد من ضمن الصحابة، وعمر الذي يصير فيما بعد خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على أصحابه، كان بالأمس واحد من ضمن الصحابة، النهاردة واحد أمير على الصحابة. وعمر الذي يصير فيما بعد خليفة لرسول الله وأمينه على أصحابه، عمر هنا وهناك هو هو ذلك الإنسان الخاشع الضارع الأواب الذي لا يرجو في دنياه وأخراه سوى أن ينجو كفافا، لا وزر ولا أجر، لا سيئة ولا حسنة. إنه لا يطمع في أكثر من ألا يقف بين يدي ربه خزيان بسبب خطأ ارتكبه أو مظلمة قصر في درئها أو نعمة لم يبذل الجهد في شكرها. لا شيء يؤرقه في نومه ويمنع عمر من نومه ويقلقه في صحوه مثل الخشية من ربه من أن يسأله ربه غدا في عتاب: لماذا فعلت هذا يا عمر؟ وهذه أو هذا، خلي بالك، هو عمر خايف إن ربنا يسأله يوم القيامة يقول له إيه؟ لماذا فعلت هذه يا عمر؟ ليه عملت دي؟ خلي بالك من ايه؟ من هذه دي. ها؟ هذه التي هي رمز لأي فعلة مجهولة تحمله على أن يقضي عمره كله جوابا داخل نفسه وخارجها باحثا عن هذه. طول الوقت عمر عمال يفكر: يا ترى ايه اللي ممكن اكون انا عملته النهارده تسئل عنه؟ فطول الوقت عمال يفكر ايه اللي في داخله يكون عمله او ارتكبه، او ايه اللي في خارجه يكون عمله او ارتكبه يسأل عنه يوم القيامة. وكان محاذرا ان يقترف هفوة وهو لا يدري. من اجل هذا يترك عمر الطيبات والمباهج التي احلها الله خشية أن تتنكر فيها هذه التي يخشى السؤال عنها من الله. إزاي الكلام ده؟ تعال نقرأ فقرات في كتاب عمر إلى عامله على البصرة عتبة ابن غزوان. قال له عمر في كتابه الذي أرسله له في رسالته، قال: وقد صحبت رسول الله، عتبة بن غزوان يقول له انت صحابي، وقد صحبت رسول الله اسمع بقى، فعززت به بعد الذلة، بقيت عزيز بعد الذلة، وقويت به بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبترك على من دونك. تبقى نعمة عظيمة لو ما جعلتكش تتغر أو تتكبر على الخلق. وقال له أيضا تحوط من النعمة، تحوطك من المعصية. خلي زي ما أنت خايف أنك تقع في المعصية، ابعد كمان عن النعم. فلهي أخوافهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك، فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم. أعيذك بالله وأعيذ نفسي من ذلك. إيه الكلام اللي بيقوله عمر ده؟ أفهمك أنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ إنسان ما عندوش مال، فقير، هيروح فين؟ اهو من البيت للمسجد، ومن المسجد للبيت، من البيت للعمل، ومن العمل للبيت. في حاجة تانية غير كده؟ مفيش. لكن يوسع عليه ويأتيه المال وفير غزير كثير، فتبص ليه يعمل ايه بقى؟ يشرب سجاير ويسهر مع الراقصات، صح؟ ويروح السينما ويروح ماتشات الكورة وياكل ده ويشرب ده ويعمل ده. فين ربنا؟ ما هو مش فضيله بقى. عشان كده عمر قال له ايه؟ قال عمر تحوط من النعمة تحوطك من المعصية، فلهي أخوفهما عندي عليك. أصلك لو وقعت في معصية هتجري وتسارع وتتوب وتستغفر، إنما في النعمة ممكن تاخدك وما تحسش أنت ولا تشعر إنها بتجرك وتشدك وتسحبك بعيد عن الطاعة وأنت مش حاسس. هتنشغل بيها، جاتلك تجارة فأنت مشغول برأس المال وبالأرباح وبالتجارة وبالديون اللي عليك وبالديون اللي ليك عند الناس، وتجمع ده وتعمل ده. فين بقى؟ فاتشغلت واتسحبت. مش ده اللي بيحصل؟ هو ده كلام عمر، فهمتوا كده؟ قال تحوط من النعمة تحوطك من المعصية، فلهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك، فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم. أعيذك بالله وأعيذ نفسي من ذلك. كلام زي الفل، صح؟ واقعه. عشان كده بقى ابن الجوزي رحمه الله يقول كلمة جميلة أوي، يقول إذا رأيت سربال النعمة عنك يتقصر فاعلم أنه لكي لا تتعثر. فهمتوا حاجة؟ إذا رأيت سربال النعمة عنك يتقصر فاعلم أنه لكي لا تتعثر. كأن ابن الجوزي بيقول لك ايه؟ كأنه بيقول لك انت لابس جلابية طويلة، طويلة قوي بتجر منك على الارض، فوانت ماشي هتدوس عليها برجليك فتقع على وشك، لكن لو كنت قصرتها مش هتدوس عليها فمش هتقع في الارض، مش هتقع على وشك. فربنا بيديك نعم كتير، ممكن انت في النعم دي تتشغل عن ربنا فتقع. فلما ربنا بيسحب منك بعض النعم ده مش عشان بيكرهك، ده عشان ينقذك انك تقع على وشك. ده كلام ابن الجوزي. شوف بقى كلام ابن قيم الجوزية بقى بيقول ايه هو كمان. يقول ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. مش دايما ربنا بيبتليك علشان يعذبك، لا، ده ممكن يكون بيبتليك علشان ينقيك وينظفك ويطهرك. دليله قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار. فالأول توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بالعفاف عن الزنا مع ابنة عمه، والثالث توسل برد المظالم والحقوق إلى مستحقيها للأجير اللي كان بيعمل عنده في الأرض. أنا مش هتكلم عن الثلاثة، أنا هذكر لك بس الثاني، الشخص الثاني. قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فتمنعت فأصابتها سنة، فجاءت تقرض مني مالا، فراودتها على نفسها على 100 دينار، وفي رواية على 120 دينارا، حتى تخلي بيني وبين نفسها، فإذا ما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. إيه بقى اللي أنا قلته ده؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه بقى؟ الراجل ده، ركز معي، الراجل ده له بنت عمه بيحبها، حيموت ويزني فيها، ومنيت حياته طول ما عايش انه يعمل ايه؟ يزني في بنت عمه دي. يوم بص ربنا بقى يعمل ايه بقى؟ يبتليه. خلي بالك معايا، فتيجي بنت عمه دي في يوم من الايام تفتقر ومش لاقيه فلوس، فتقول له: عايزه فلوس اعيش منها واكل. يقول لها: مستعده اديكي، انت عايزه كام؟ تقول له: 100 دينار. يقول لها: هديكي 120 بس تيجي وزني فيكي. ترفض وتمشي، وتلاقي نفسها بتموت من الجوع مش لاقيه تاكل، وراحت راجعه له تاني قالت له: انا موافقه. لما قفل عليه وعليها الباب وجلس بين رجليها، خلاص قالت له: اتق الله، خاف ربنا، راح سابها ومشي وساب لها الفلوس. عارف الراجل ده؟ راجل صالح، تخيل. والراجل ده ربنا بيحبه. واحد بيصار بيقول لي: ربنا بيحبه ويخليه يجي في الموقف ده، راجل صالح ويجي في الموقف ده. اقول لك: ليه؟ اصل الراجل ده قلبه وسخ، خلاص، في وساخة، في قذر، نفسه يذنب بنت عمه. طب الراجل ده ينفع يدخل الجنة على المنظر ده؟ ما ينفعش، لان ربنا قال ايه؟ سلام عليكم طبتم. فأهل الجنة ما ينفعش يدخل الجنة لو هو ايه؟ طيب نظيف. فالراجل ده ربنا بيحبه وربنا يريد ان يدخله الجنة، فالراجل ده ما ينفعش يخش الجنة وقلبه فيه الوساخة دي، فلازم ينضف. فما ينفعش، لازم ينضف الاول. فيقوم ربنا يبعت له ايه بقى؟ بنت عمه تفتقر عشان يحصل الموقف ده. ففي اللحظة دي، ركز بقى معايا، لما تقول له اتق الله يقوم سايبها وسايب لها 120 دينار ويمشي. انا بسألك سؤال، هو النهاردة بقى لما يقابل بنت عمه في الطريق تاني هيفكر فيها؟ خلاص، لان يقول لك: يا عم ما كانت بين ايديا وانا اللي سبتها. يبقى دلوقتي قلبه بقى ايه؟ خلاص نضف، ما بقاش يفكر فيها في المسألة دي تاني، صح؟ هو بقى ربنا ابتلاه عشان ايه؟ يصطفيه ويهذبه وينقيه وينظفه. يبقى ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. وصلت؟ عمر يحدثنا عنه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، صحابي من صحابة الرسول، بل والنبي كان بيحبه كمان. بص بقى، جابر بن عبد الله يقول: رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا في يدي. هو جاي من السوق، جابر بن عبد الله، وشاري ايه؟ لحم. فسألني: ما هذا يا جابر؟ وركز معايا بالله عليك عشان عمر هيقول حتة كلمة هنا. فقال عمر: ما هذا يا جابر؟ قال جابر: قلت هو لحم اشتهيته فاشتريته. انا معدي عند الجزار لقيت اللحمة متعلقة شكلها حلو ومدبوحة طازة، نفسي فيها، رحت اشتريت. في مشكلة كده؟ هي دي فيها مشكلة؟ ابدا. قال: لحم اشتهيته فاشتريته. فقال عمر: او كلما اشتهيت اشتريت؟ اما تخاف ان يقال لك يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وصلت ولا لسه؟ هيوة دي. اصل كلام عمر كلام من ذهب، محتاج شرح. اشرح حالك برضه. ما اصل انت دلوقتي كل ما تشتهي حاجة تاخدها. طب ان شاء الله بقى نفسك في ايه بقى تاني تبقى تاخده في الجنة؟ ما اللي انت عايزه خلاص خدته. اقول لك بقى، اصل نفسك هو ده اللي عايز يقوله عمر بقى، او ده اللي انا اشرح لك بيه كلام عمر. نفسك كالطفل، ان لم تفطمه لا ينفطم. الطفل يفضل يرضع من ثدي امه، لو ما اتفطمش هيفضل يرضع طول عمره. انت متجوز؟ مخلف؟ عندك ابنك قد ايه؟ حلوة وسنتين. ركز كده بقى، انا عايزك تسترجع معايا كده ذكريات ايام ما جيت تفطمه. ايه اللي حصل؟ لا، ايه اللي حصل؟ كان دايما عايز يرضع، صح كده؟ ركز. امه تعمل ايه بقى؟ في بعض الامهات تقوم تعمل ايه؟ تجيب الصبار، نبات الصبار، لانه مر، وتقوم تضعه على الثدي، فيجي الولد يرضع يلاقيه مر فيكره الثدي، فما يحبش ايه؟ يرضع، فيجوع فيضطر يلجأ للاكل. وهي لو ما عملتش كده يحصل ايه؟ هيفضل يرضع. هي نفسك كده، كل ما نفسك تقول لك عايزه ده تجيبه لها، عايزه ده تجيبه لها، مش هتسكت نفسك غير لما تقول لك عايزه الكفر فتديه لها. هي كده هتمشي وراك نفسك دي. الاول هتطلب منك الايه؟ الشيء المباح، لحد ما توقعك بالمباح ده في الحرام، ولما توقعك في الحرام تقوم واخدك موقعك في الكفر. ازاي؟ ازاي؟ اديك مثال، اديك مثال. بص كده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي قمت وقلت ايه؟ ركز بقى معايا، انت سمعت الدرس ده اهو، سمعت الدرس خلاص، قلت ايه؟ ده احنا ايه اللي احنا فيه ده؟ ده احنا ده الواحد يروح يضخ نفسه بنار. ها؟ ركز بقى معايا. فتقوم تقول ايه؟ لا والله ده الدرس اثر فيا، انا لازم بقى اظبط حالي مع ربنا شويه، بلاش بقى الوضع اللي الواحد فيه ده اللي لا يرضي ربنا ولا يرضي اي حد ابدا. خلاص كده، ده احنا كده اخرتنا، ربنا اللي يعلم بينا، ربنا يرحمنا. فانت رحت قلت بس انا لما اروح ان شاء الله بعد صلاة العشاء، ها، هروح البيت اعمل ايه؟ او مواكل لقمة خفيفة كده، مملاش بقى ايه؟ لا بلاش دي. رحت قلت ايه؟ انا اول ما اروح هروح امسك المصحف واقرأ جزء قرآن، وهاخد عهد على نفسي ان انا كل يوم اخلص جزء، والقرآن 30 جزء 114 سورة، يبقى في مدار الشهر 30 يوم، يبقى خلاص كده خلصت ايه؟ المصحف، اختم المصحف على كل شهر مرة. حلو قوي. وتلت على فكرة ربع ساعة او تلت ساعة بتخلص فيها جزء القرآن. يعني انت لو عودت نفسك انك انت تيجي من الاذان للاقامة تقعد تقرأ قرآن، هتبص على ما تيجي الاقامة تكون خلصت جزء، مش تاخد منك وقت ايه ولا مجهود. فانت قلت حلو قوي، انا هعمل الكلام ده فين؟ لما اروح البيت اقرأ جزء القرآن. اول ما روحت راحت نفسك قالت لك ايه بقى؟ طب احنا دلوقتي جعانين عايزين ناكل، عشان برضو ايه؟ لما تبقى شبعان تبقى تعرف تركز في القرآن، ما تقعدش تسرح. خلاص، فرحت انت ايه؟ واكل. ركز بقى معايا. فجيت انت بعد ما اكلت راح جسمك ايه؟ تقل بقى. فتقول لك لا، طب ما انا عندي فكرة احسن. ايه هي؟ قوم دلوقتي نام، وبعدين قيم الليل فتقيم الليل ويجوز في صلاة السنة ان انت تصلي بالمصحف، فتبقى انت قريت جزء قرآن وصليت، يبقى ضربت عصفورين بحجر. ايه رأيك في الفكرة دي؟ تقول له والله فكرة، يلا ننام. تقوم نايم ما تصحكش غير بعد الفجر. فهمت؟ هي كده. انت مثلا قلت ايه، قبضت انت النهاردة المرتب بتاعك من الوظيفة من الشركة، قلت بس انا هتصدق مع كل قبض اقبضه مثلا بعشرة جنيه. خلاص جيت انت قبضت خدت القبض بتاعك ورايح ايه، قلت انا هتبرع بعشرة جنيه للفقراء والمساكين. ده خلاص نيتك. اول ما مسكت الفلوس قعدت تقول لك ايه، طب ده احنا القبض كده هيقل عشرة جنيه، طب خلاص مش مشكلة طلع خمسة جنيه برضو، اهي برضو ثواب. قلت يلا طلع خمسة جنيه، انت رايح على الفقير اهو، ها، فبتمد ايدك عشان تطلع الايه الخمسة جنيه. قلت مش مشكلة، خير الاعمال الى الله ادومها وان قل، رحت مطلع له جنيه. شفت اللي حصل ايه؟ هي مش هتسيبك. ليه؟ لان انت لما قطعتها اول مرة، يعني هقول لك على حاجة، اسأل اي واحد بيشرب مخدرات، انت يا ابني شربت مخدرات كده على طول؟ يقول لك لا. امال ايه اللي حصل؟ يقول لك في الاول انا كنت قاعد مع واحد صاحبي فعزم عليا بسجارة فخدت السجارة، خلاص بعد كده حصل ايه، بقيت اشتري انا بقى علبة سجاير، وبعد علبة السجاير بقيت بقى ايه، دخلت في القصص التانية دي. اصل هو من اول مرة لما جت تتعرض عليه السجارة، لما نفسه قالت له خدها وجربها، فقطع نفسه المرة دي راحت اتطورت معاه. انما لو من اول مرة قال لها لا وفطمها ما كانتش ايه، ما كانتش رضعت. اتفضل. لا، لان انت بتأدبها وبتربيها.
حتى لو حاجه كويسه،
ما هو مش كل ما تشتهي تشتري. تعمل ايه بقى؟ اقول لك انا حاضر، اقول لك انا. انت بتقول انا نفسي دلوقتي في حاجه معينه عايز اشتريها، مثلا تفاح، مثلا فاكهه معينه نفسي اشتري، ده نفسي اكل جاتوه النهارده، ها خلاص، اعمل ايه؟ اول حاجه قول انا عايز جاتوه النهارده. لا، مش انت عايزاه النهارده يا نفسي؟ طب مش هجيبه النهارده، اجيبه بكره. يبقى عودتها ان مش كل ما تطلب ايه تاخد. جيت بقى مره تاني في يوم تاني اشتهت شيء، قول لها خلاص انا مستعد اجيبه لك النهارده وهجيبه دلوقتي حاضر، وتقوم رايح شاريه ومروح البيت وتقوم حاطه كده على الترابيزه وتقول له انا، تقول لنفسك كده ما انتش هتدوقيه الا لما نقوم نصلي الاول ركعتين لربنا. ها؟ فهمنا قصدي ايه؟ تعمل ايه بقى؟ تقوم تقول لها هناكل اللي انت عايزاه ده، هنعمله اهو، بس نصلي ركعتين الاول لربنا. فتقوم تصلي ايه؟ ركعتين، وبعدين تاكل اللي انت عايزه. مره ثانيه تقول لك عايزين نلبس كذا، خلاص هنجيب ونلبس مفيش مشكله، بس نعمل ايه؟ نقرا جزء القران النهارده الاول قبل ما تلبس الحاجه الجديده دي. لا مش حرام. لا مش حرام. بس ما هو مش حرام ان انت اذا اشتهيت شيء اكلته، مش حرام طالما مباح وحلال، لكن المشكله ان ممكن يقودك بعد ذلك للحرام، لان هي خلاص هتتعود معاك ان كل اللي عايزاه بتاخده، اللي عايزاه بتاخده. هتيجي في مره تقول لك ايه يا عم، الواحد قاعد كئيب بقى ومخنوق ومتضايق شويه، ساعه لقلبك وساعه لربك، شغل شويه اغاني وموسيقى. هتقوم تعمل ايه؟ هتشغل اغاني وموسيقى، صح؟ مرة تانية ما خلاص لو لقيتك استجبت هتقوم تقول لك ايه، طب وليه نسمع اغاني وموسيقى ام بي 3 بس او صوت بس، ما نخليها فيديو كليب. صح ولا لا؟ انت فهمت قصدي؟ هو كده. نعم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، العلم اللي هو تصح بيه عباداتك ونجاتك من النار. زي ايه؟ واولهم واهمهم التوحيد والعقيدة، لان الله عز وجل لا يقبل من قوم شريعتهم حتى تصح اولا منهم عقيدتهم. فانسان عقيدته فاسدة او باطلة، مهما يصلي ومهما يصوم ومهما يزكي ومهما يحج، كل ده حابط. يبقى لابد ان انت العقيدة اللي هي التوحيد. ما احنا بنشرح برضو عقيدة، ما انا بديكوا عقيدة من ضمن القصص في حديثنا عن القصص، وبديكوا في قصة التابعين برضو في بعض المواقف، وانا شرحت هنا العقيدة ماذا يعني انتمائي لعقيدة اهل السنة والجماعة، وان شاء الله نبقى نشرح برضو كتاب التوحيد. طيب تعال مع عمر رضي الله عنه وارضاه، انتبه. فانا عايزك تفهم ايه هو مقصود عمر بان هو عندما يقول لجبر بن عبد الله: او كلما اشتهيت اشتريت. ده حال عمر مع ايه؟ مع المباحات، مع الحلال، مع الاشياء الغير محرمة. فيا ترى، ده السؤال بقى اللي انا بسأله، يا ترى ماذا يكون موقف عمر من السيئات؟ هذا الذي يخاف على دينه من الطيبات من المباحات، ولكن ما شأن السيئات بعمر؟ وهي التي تفر منه مذعورة إذا أبصرت نوره على بعد فراسخ، على بعد كيلومترات. لقد حرم عمر نفسه من طيبات كثيرة ومن مناعم لم يحرمها الله عليه. لماذا؟ لأنه كان يرى نفسه، اسمع بقى عشان تفهم، لأنه كان يرى نفسه عاجزا عن شكر القليل. كان يرى أنه عاجز عن أن يشكر الله على نعم قليلة، فلم يرد أن يتورط في عجز أكثر أمام النعم الكثيرة، ولأنه كان يحمل في أمانة كاملة مسؤولية القدوة. يبقى عمر يقول لك: أنا لما أشكر ربنا على زيت وخبز أو خل وخبز نعم قليلة، ولا بأشكره بقى على إن السفرة محطوط عليها رز وبامية وملوخية وفاكهة ولحمة وسلطة وعصير، وكمان بعد الأكل أحلي بجاتوه وبسبوسة وكنافة؟ ما أصل رمضان بعد شهرين، احنا النهاردة أول رجب أهو، رمضان بعد شهرين. فبفكرك، طب بالله عليكم ده حال ناس صائمة؟ لا والله. عشان كده لا يشعر من هذا حاله بالفقير والمسكين والضعيف واليتيم والأرملة، ما يقدرش يشعر بيه. إنما لو هو صايم طول النهار وفي عز احتياجه لشربة ماء، لجرعة ماء ولقمة ولو جافة، ثم وياريتك تجربها، والله ياريت تيجي في رمضان كده، يكونوا هم محضرين، انت ما تجبرهمش اهلك واسرتك، لا اديهم المال يشتروا الطعام اللي هم عايزين خلاص، وانت تيجي في رمضان صايم طول النهار والطعام يبقى قدامك اهو اللي هياكلوا منه، وتقوم انت واكل لقمة بجبنة ومكتفي بيها. شوف، عارف كده والله بتربي نفسك. نفسك لما تعمل معاها الموقف ده لا يمكن تجرؤ انها تقعك في معصية. وبعد رمضان صوم صيام سيدنا داود، يوم ويوم لا، تربي نفسك تربية فعلا هتتكسر صح وهتحترم نفسها. اصلا النهاردة كلت، فلما اكلت بدأت الشهوة تدب فيها وبدأت القوة تدب فيها، فتبدأ بقى تاخدك وتيه هتيجي تعمل معصية، فتلاقيك ايه صمت. تاني يوم بقى بقيت صايم، فهي يحصل لها ايه؟ هتتهد، مش هيبقى فيها قوة وهتبقى ضعيفة، فهتستكين وحتلين وتقدر تشكلها زي ما انت عايز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب اللي مش قادرين يتجوزوا، قال لهم ايه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج والقدرة الجنسية على الزواج، ويعرف يقوم بمسؤوليات بيت، فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم. ليه؟ فإنه له وجاء. وجاء يعني ايه؟ يعني قاطع للشهوة، هيهد حيلك فمش هيخليك عندك شهوة أصلا. فهمت؟ فأنت تعمل ايه؟ ربي نفسك. وفي موقف تاني حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع حفص ابن أبي العاص. دخل في يوم على عمر وعمر جالس يأكل، فوجد موقف عجيب غريب، أمير المؤمنين بيأكل شيء، إيه هو بقى؟ لا مش زيت ولا الخل، ده اللي هنعرفه بقى الدرس الجاي إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب